في جولة رابعة نهاية هذا الأسبوع، لكن قد تؤجل بسبب زيارة ترامب للمنطقة. حول هذا الموضوع والتصريحات المتناقضة لمسؤولي الإدارة الأمريكية فيما يخص المحادثات مع إيران، نتوقف هذا التقرير.
حق تقصيب اليورانيوم داخل إيران واستخدامه لأغراض مدنية خط أحمر بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع واشنطن، والتي انطلقت منذ جولتها الأولى على هذا الأساس، مفاوضات يخيم عليها الغموض بسبب التناقض في التصريحات الأمريكية وتغيير لهجة واشنطن في كل مرة، من عدم السماح بعسكرة البرنامج النووي الإيراني مع السماح بالتقصيب لأغراض مدنية إلى تفكيكه بالكامل، أمر بات أشبه بدوامة. فبعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل في موقف مغاير عما سبقه، قال مبعوثه إلى المنطقة ستيف ويتكوف إن المحادثات مع إيران إيجابية وتحرز تقدما وفق موقع أكسيوس الأمريكي. مراسل أكسيوس باراك ديفيد نقل عن ويتكوف قوله إن ترامب يرغب في حل هذه المسألة دبلوماسيا إن أمكن، وإن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك وتسعى إلى تحديد موعد الجولة الرابعة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم تعقد الجولة الرابعة فالسبب يعود فقط إلى زيارة ترامب للمنطقة. تغير المواقف الأمريكية ومواصلة التهديد بالخيار العسكري وفق ما يهوه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وداعمه الأمريكيون حذرت منه طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن نتنياهو يسعى بصلافة لكي يملي على ترامب ما يستطيع وما لا يستطيع فعله في إطار الدبلوماسية ليجر الولايات المتحدة إلى فاجعة أخرى بالمنطقة، وفيما رأى أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا كان الهدف النهائي وفق ترامب عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، أكد أن هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك هي الدبلوماسية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة. من جهة أخرى حملت طهران واشنطن وتل أبيب مسؤولية أي اعتداء غير قانوني ومتهور على البلاد وفق ما جاء في رسالة للسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني لمجلس الأمن، وذلك في أعقاب التهديدات الأخيرة لنتنياهو. وحذر إيرواني من أي مغامرة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد سيادة ومصالح إيران، متوعدا بأنها ستواجه برد سريع ومناسب ومشروع.
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة وباقي البنى التحتية في اليمن، واصفا إياه بجريمة واضحة وانتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي. وقال إسماعيل بقائي إن هجمات الاحتلال على اليمن تتم بدعم ومشاركة من أمريكا، داعيا المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ إجراءات فعالة لوقف مسلسل القتل والتدمير. وأكد أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة هو وقف الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وإنهاء إفلات مجرمي هذا الكيان من العقاب. أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا جريمتي استهداف العدوان الأمريكي الصهيوني ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل إلى 4 شهداء ونحو 40 جريحا. وأشارت وزارة الصحة اليمنية إلى أن هناك مفقودين، ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد لإخماد الحرائق والبحث عن ضحايا. من جهة أخرى جدد الطيران الأمريكي اعتداءاته على محافظتي صنعاء والحديدة، حيث استهدف ميناء رأس عيسى في الحديدة ب3 غارات، كما تعرضت منطقة السوات في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء لاستهداف ثالث بغارة أمريكية، وذلك بعد استهدافها مرتين في وقت سابق ب6 غارات. تواصل شركات الطيران الدولية الإعلان عن إلغاء وتعليق رحلاتها من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على منطقة الكيان الإسرائيلي. وقال موقع كالاكاليست الاقتصادي الصهيوني إن عشرات الشركات الأجنبية ألغت رحلاتها لكيان الاحتلال خلال الساعات الماضية، فيما أعلنت عدد من شركات الطيران الأجنبية استمرار تجميد الرحلات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفت الموقع لأنه لا يزال من غير المعروف متى ستستأنف شركة الطيران الأجنبية رحلاتها إلى كيان الاحتلال. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أفادت مصادر إعلامية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في قصف على القطاع منذ فجر اليوم. وأفادت المصادر باستشهاد طفلة وإصابة آخرين أثر استهداف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. شددت حماس على أنه لا معنى لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في القطاع. وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم أن حماس لن تتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في ظل حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال ضد أهالي غزة. وأكد نعيم في تصريحات سابقة أن حماس لن تقع في فخ تحويل عملية التفاوض كلها لمفاوضات تبادل أسرى فقط، ومن ثم استئناف العدوان على غزة. قالت الأونروا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها للمعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين. وأوضحت الوكالة أن أكثر من 66 ألف طفل بغزة يعانون من سوء تغذية خطير جراء سياسة التجويع الإسرائيلية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تقول أن خطوطها الحمراء واضحة وتتفاوض فقط في الموضوع النووي. عشرات الشركات الأجنبية تلغي رحلات إلى كيان الاحتلال وأخرى تواصل تعليق الرحلات. وحماس تؤكد أنه لا معنى لأي مفاوضات دون وقف حرب التجويع والتعطيش والقتل بغزة. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب الزؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب الزؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن للشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تلويح الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ هل حسم العدوان الصهيو أمريكي على اليمن عامل الإسناد؟ من غزة إلى اليمن، تكريس معادلة التصدي للعدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أيها الأحبة الكرام، تناوبت طائرات العدوان الصهيو أمريكي في شن غارات انتقامية على اليمن بعد حادثة سقوط طائرة F-18 عن سطح الحاملة هاري ترومان في البحر الأحمر التي تسببت بها صواريخ اليمن وطائراته المسيرة، وانتقاما من استهداف صاروخ يمني حديث مطار بن غوريون بعد تجاوز كل الدفاعات الجوية. الانتقام الصهيو أمريكي الذي يستهدف الموانئ والبنى التحتية المدنية يؤكد عجز واشنطن وتل أبيب عن إضعاف قدرة اليمن على إطلاق المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما يستطيع اليمن تجاوز الدفاعات الجوية المتطورة، ما يعني المزيد من الردود اليمنية، فيما الكيان يعيش حالة ذعر من رد يمني مقبل قد لا يقتصر على إجبار المستوطنين على النزول إلى الملاجئ. الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدما بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين، بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعا، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة القوات المتوغلة في غير مكان في القطاع، واليوم كانت مستوطنات الغلاف تحت نيران صواريخ المقاومة. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العامة في الكيان أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتانياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد عام وستة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وسياسة التجويع المستمرة ضد أبناء القطاع من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة لهذه الحرب، تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام. سبع ساعات على اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت بإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة بل إلى احتلال القطاع. الموافقة على خطط توسيع نشاط الجيش الصهيوني حملت عنوانين باتا مستهلكين عند كل إعلان لتوسيع العملية العسكرية، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى. لكن الجديد هو الإعلان عن احتلال القطاع والبقاء فيه وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، محاولا تجاهل تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها العسكرية ضد جنود الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. وتشمل الخطط ما وصف بتعميق القتال وتوسيع تعبئة الاحتياط في الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم في الداخل بالاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، ومن المحتمل أن يتم تقسيم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى كتائب. كتائب ستكون الجزء الهجومي والمتقدم من المهام في قلب أراضي غزة، وكتائب ستحل محل الكتائب النظامية التي نزلت إلى قطاع غزة لتكون رأس الحرب في العملية الجديدة. لكن الاجتماع الوزاري تجاهل التحذير غير المعتاد لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير حول تأثير هذه الخطوة على مصير الأسرى، ورفعت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة الصوت عاليا، واعتبرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر التخلي عن أبنائهم. وتعليقا على قرار المجلس الوزاري المصغر، قالت والدة أحد الأسرى في غزة إن قرار احتلال غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط، ولفتت إلى أن هذه القرارات تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه، وأكدت أن قرار توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد محمد، المزيد من التصعيد في قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
أولا تحية لكم ولكافة المشاهدين الكرام ولأحبائنا وأعزائنا في إيران،
حياكم
الذين الله. كانوا ولازالوا يدعمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويقدمون كل التضحيات في سبيل هذا الدعم. ونؤكد على أن هذا الاحتلال عندما يعرب عن نيته بالسيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة، ويؤكد بشكل قاطع كذلك على فشله في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية التي كان يلوح بها منذ أن بدأ هذا العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبالتالي هذا الاحتلال الذي لم يستطع القضاء على المقاومة ولا استعادة أسراه يلوح الآن بخيارات السيطرة المباشرة والاحتلال الكامل في محاولة بائسة للظهور بموقع القادر والمسيطر. لكننا نقول بصراحة المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي، من لم ينجح في كسر غزة وهي محاصرة لن يستطيع إخضاعها وهو غارق في رمالها المتحركة. لازلنا في المقاومة الفلسطينية على عهدنا ووعدنا في الدفاع عن أبناء شعبنا بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة التي استطعنا من خلالها أن نفشل كل مخططات الاحتلال في السابق، ولكن في نفس الوقت صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة في فلسطين ليست مبررا لحالة الموت السريري وحالة الصمت العربي وحالة كذلك الصمت على المستوى المؤسسات الدولية. عندما تتحدث الآن مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية عن أنه لن يقبلوا بهذا المقترح الصهيوني، هذا ليس مقترح، هذا إعلان عن إبادة للشعب الفلسطيني، وهي إبادة يراها العالم ويسمعها، وهذا مقترح إجرامي، ليس مقترح بل هذا قرار إجرامي، لابد من أن تقوم هذه المؤسسات الدولية بدورها. نثمن كل التضحيات، تضحيات ساحات الإسناد، وندعو الجميع إلى أن يخطو بهذه الخطوات وأن يدافع عن الشعب الفلسطيني ويدافع عن نفسه، وهو عندما يذهب للدفاع عن فلسطين هو يدافع عن أمنه القومي في ظل عربدة الاحتلال في كل المنطقة.
طيب سيد محمد، ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، اليوم كيف يمكن قراءة هذا العنوان توسيع العمليات العسكرية؟
نعم، الاحتلال أولا توسيع العمليات العسكرية وكأنه الاحتلال قد أنجز في العمليات العسكرية السابقة، وهذا غير صحيح. الاحتلال يضع أهداف تتضمن أو تستبطن انتصاره في الميدان، وهذا غير دقيق وهذا غير صحيح كليا. لا زال الاحتلال يستنزف في قطاع غزة، لا زالت المقاومة حاضرة وفاعلة ومؤثرة ومستمرة في عملياتها، وبالتالي ولم يستطع تحقيق هدفه الأول في اجتثاث هذه المقاومة أو ضعافها أو منعها من التحرك بشكل فاعل. والمستوى الثاني هو على مستوى الأسقف، يعني الاحتلال بانتقاله لمراحل جديدة وكأنه قد يعني نفذ المراحل السابقة. الأسرى لا زالوا في أيدينا ورقة قوة وضغط ولن يغادروا قطاع غزة، هذا ما نؤكد عليه، إلا بشروط المقاومة. نحن التزمنا بكل بنود الاتفاق السابقة، ونقول للجميع ونقول للاحتلال بأنه هو الذي عرقل وهو الذي تسبب في مقتل عدد كبير من الأسرى نتيجة القصف، ومن بقي حيا من الأسرى لن يغادر قطاع غزة ولا حتى الجثث إلا بالموافقة على شروط المقاومة. النقطة الأساسية التي نؤكد عليها بأننا لن ننجر وراء هذه الطروحات الصهيونية، مع أننا سنتعاطى بإيجابية مع كل خطوة، سنتعاطى بقوة وسنواجه كل خطوة صهيونية، ولكن لن نسير وراء هذه الأوهام التي تستبطن بأننا انكسرنا وانهزمنا. الاحتلال عندما يتحدث عن الاحتلال الكامل لقطاع غزة والسيطرة أو عن مسألة غزة ما بعد الحرب، كل هذا وكأنه غزة باتت بلا سكان أو غزة باتت بلا مقاومة، وهذا غير صحيح. نحن لازلنا في الميدان، هذه الأكاذيب كلها لن تمر علينا، ونحن نقاتل دفاعا عن الشعب الفلسطيني. الاحتلال لم يترك لنا خيار، حتى عندما التزمنا بالعملية التفاوضية وعاد للقتل والإجرام لم يترك للجميع خيار إلا أن يواجه وإلا أن يقاتل.
طيب التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع يعني يأتي وسط محاذير يطلقها أهالي الأسرى الصهاينة في القطاع، كذلك مسؤولون أمنيون بشأن عدم الجهوزية التامة للقطاعات العسكرية لاستمرارية الحرب. حسب متابعتكم، ما انعكاسات حرب غزة على مستوى الكيان، وماذا في معادلة المقاومة بهذا الصدد؟
نعم، الأمن الذي لم يستطع هذا الاحتلال أن يحقق طوال كل الفترة الماضية الآن يضع هدف وكأنه ذهب إلى تحقيقه. نقول بأنه من فشل في إدارة عدوانه ووقف عاجزا أمام صمود غزة لكل هذه الفترة لن يستطيع الآن أن يزرع فيها أمن زائفا تحت حراب الاحتلال، لأن هذه الأرض لا تقبل الذل ولا تروض، وشعبها لا يعرف الخضوع. نحن سنبقى في قطاع غزة نواجه، نحن يعني مواجهتنا للاحتلال الفارق لدينا بين الإيمان والكفر. هذا احتلال مارق قاتل مجرم لا يلتزم بوعود. وأكبر دليل ما حصل في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية تنازلت، قدمت كل شيء على طبق من ذهب للاحتلال ولا يلتزم بأي شيء، ثم ذهب للقتل والإعدامات المدنية والاعتقالات والاستيطان في الضفة الغربية، مع أن طفال أقصى حصلت من قطاع غزة هذه العملية. وبالتالي هذا الاحتلال لا يريد سبب ومبرر لتنازل الفلسطيني. ولمن يقول لنا للمقاومة الفلسطينية عليكم أن تتنازلوا للحفاظ على إبقاء الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه؟
نعم.
نقول بأنه هذا الكلام باطل. هذا الاحتلال لو الآن ركعنا للاحتلال كما يريد سيطلب منا في يوم غد أن نسجد، ولو أن سلمنا وتنازلنا الآن عن أي من الشروط هذا لن يحمي أبناء شعبنا، بل سيعطي الاحتلال ذريعة لأن يستمر في القتل ويستمر في العدوان. إذا كانت المقاومة بسلاحها وعدتها وعديدها وعملياتها واستنزافها للاحتلال حاضرة والاحتلال يقوم بهذا الإجرام، فكيف إذا سلمت هذه المقاومة وارتضت الذل والهوان وخضعت لمطالب الاحتلال؟ الاحتلال وقتها لن يجد من يدافع عن الشعب الفلسطيني وسيذهب إلى قتل الجميع.
نعم.
وإبادة الجميع. هذه حرب إبادة مفروضة علينا، ونحن بإذن الله لن نرضى الذل، لن نرضى الذل ولن نرضى الهوان ولن نرضى الخضوع ولن نرضى الاستسلام.
نعم.
وسنجعل هذا الاحتلال عاجلا أم آجلا يندم ويدفع ثمن كل هذا الإجرام الذي يقوم به ضد أهلنا في قطاع غزة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالمواجهة وإلا بالقتال. نحن نعرف أن الظروف صعبة والواقع صعب جدا في ظل حالة التخاذل الكبيرة جدا، ولكننا لن نتراجع، لأنه تراجعنا سيعني بأنه ضريبة أكبر سندفعها كل الشعب الفلسطيني سيدفعها.
طيب، عدوان يطال اليمن تحت عنوان الرد على صاروخ بن غوريون وكذلك الإسناد الذي يقدمه اليمن لغزة، ضمن أي إطار يمكن وضع هذا العدوان والإصرار اليمني على استمرارية الإسناد؟
أولا، نحن في المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي نؤكد بأن نثمن عاليا هذا الإسناد النوعي الذي قدمه الإخوة في اليمن قيادة ومقاومة وشعبا وقوات مسلحة، ونراه تجسيدا فعليا لمبدأ وحدة المصير ووحدة المعركة. لم يكن هذا الدعم اليمني مجرد موقف رمزي أو إعلامي، بل كان فعلا ميدانيا أحدث فارقا حقيقيا أخي العزيز، وفرض معادلة إقليمية لا يمكن للعدو أن يتجاهلها. ولهذا يحاول اليوم كسر هذه الإرادة باستهداف مباشر وعدوان غادر وتهديد الآن بقصف المطار. نحن نعبر عن اعتزازنا العميق بالشعب اليمني، بكل الشعب اليمني، ونقول بثقة بأن هذا العدوان لن يفت من في عضد إخوتنا هناك، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة الطريق. نحن نعلم أن الشعب اليمني الذي صمت في وجه الحصار والحرب لسنوات عجاف،
نعم،
لن يتراجع الآن عن فكرة فلسطين، وهو يدرك أن ما يقدمه لغزة هو دفاعا عن كرامته وكرامة الأمة، كل الأمة، وليس مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال وهذا العدوان هو يؤكد بأن الضربات اليمنية كانت موجعة وكانت للأمانة خاصرة في قلب هذا الكيان عبر هذه العمليات النوعية، والتي تعطي لكل الأمة يعني إشارة بأنه لا أبدا ليس هناك مبرر للقعود والجمود وعدم واللامبالاة وعدم التحرك. إذا كان الشعب اليمني الذي أنا معناه والذي لا زال يضمد جراح وقام بكل هذه العمليات النوعية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من أن توقف عن عملياته وعن إسناده، فكيف بهذه الأمة التي تمتلك من المقدرات الكثير إذا ما نهضت وقاتلت؟ نحن نقول بأن هذا الاحتلال قادم ليجرف كل المنطقة إذا انتصر في قطاع غزة لا سمح الله، وبالتالي على الجميع في هذه المنطقة أن يدرك بأن صمته عن الاحتلال لن يكفيه شر الاحتلال، بس سيأتي هذا الاحتلال ليقتل الجميع.
نعم.
إن لم ينهض الجميع ويقاتل ويلتف حول محور المقاومة الذي يدافع عن الأمة كل الأمة.
طيب، برأيكم كيف ستنعكس معطيات الأحداث إن في غزة أو اليمن على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما التوقعات لمستقبلها؟
نحن نقول بأن هذه المعركة ليست معركة شعب بمفرده، بل هي معركة الأحرار، ووحدة الساحات ليس شعارا بل حقيقة تتجسد اليوم بدماء الشهداء وصواريخ الرد. وهذه الساحات يجب أن يضاف إليها كل الأحرار الذين حتى اللحظة يقومون بمظاهرة هنا أو هناك. نقول لهم المطلوب أكبر من ذلك، المطلوب محاصرة كل مصالح هذا الكيان ومصالح الدول الداعمة لهذا الكيان حتى تنهض هذه الأمة من جديد وتعود لوحدتها ولحمتها. في فرصة سانحة كبيرة جدا، المقاومة التي تلقت ضربات قوية ولازالت حاضرة وتقاتل تؤكد بأن الاحتلال ليس في مأمن، ولا يمكن لأحد عاقل أن يرتهن على هذا الاحتلال على التطبيع ويظن بأن الاحتلال سيحفظ أمنه. هذا الاحتلال لا يستطيع أن يحفظ أمنه نفسه، وبالتالي على الجميع أن يفهم هذه النقطة الأساسية، ونقول لهم في فلسطين مقدسات الأمة وفي فلسطين المعركة المركزية بين تمام الحق وتمام الباطل، ومستقبل هذه الأمة مرهون بهذا الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي نحن نقاتل الآن دفاعا عن الأمة، كل الأمة في جدارها الأخير. وهذه الأمة عليها واجب أن تنهض، وعليها واجب أن تقاتل من غير المسموح وغير المقبول وغير المنطقي أن تقدم بعد قوى المقاومة في المنطقة، من الجمهورية الإسلامية إلى المقاومة الإسلامية في لبنان إلى اليمن إلى العراق، كل هذه التضحيات، وتبقى الأمة بكل هذا العدد الكبير وكل ما فيها من إمكانيات عاجزة وغير قادرة على أن تتحرك. العجز هذا عجز وهمي في عقول الناس، في عقول هؤلاء الذين اختاروا جانب الاحتلال واختاروا الخضوع للاحتلال، ولكن الشعوب عليها واجب أن تنهض وأن تتحرك، لا أن تكتفي بالدعاء والصلاة. الآن المطلوب هو حمل السلاح، والمطلوب هو المواجهة، والمطلوب أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية في ظل هذا التحدي الكبير الذي يعصد بكل الأمة. كل الأمة، الحديث عن شرق أوسط جديد، يعني الحديث عن هيمنة صهيونية على المنطقة، الحديث عن أن المنطقة ستكون كما الهنود الحمر بين قوسين، الشعوب الأصلية لا يريدها الاحتلال، يريد السيطرة على الجميع. الآن في قصفه لسوريا، يذهب ويحتل في سوريا ويقصد في سوريا.
أحسنتم.
يعني هذا الاحتلال ليس لا يحتاج مبرر للقتل، وأي تنازل يقدم أي طرف عربي أو إسلامي هذا التنازل سينقلب عليه من قبل هذا الاحتلال نفسه الذي قادم ليقتل الجميع.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
شكرا لكم.
وكم نادى بني الإسلام أزمانا وأزمانا يئن ويستغيث بكم فلبوا صوت أقصانا، كفى ذلا كفى صمتا كفى خوفا وإذعانا، كفى يا أمة الإسلام إعراضا وخذلانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا لهذا اليوم من غزة إلى اليمن، تكريس معادلة التصدي للعدوان وما في تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في القطاع والمعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال، وأيضا عامل الحسم في العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن وفي مسألة الإسن وتأثيرها على الإسناد. أيها الأحبة الكرام، نتابع لقاءنا هذا بجولة في أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة حتى الأماكن التي يذهب إليها الأطفال لتلقي العلاج باتت مهددة، مشافي قطاع غزة أمامها 48 ساعة لتتوقف عن العمل لأن هناك وقود موجود في مخازن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الحمراء ويرفض للصليب الأحمر والمنظمات الدولية التوجه إلى تلك المناطق ونقل الوقود الذي دخل إلى قطاع غزة قبل حالة الإغلاق، وبالتالي تصبح حتى إمكانية علاج هؤلاء الأطفال من سوء التغذية غير مجدي لأن المشافي في حالة انهيار. هذا يأتي في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم دخول الطعام والشراب وارتفاع النسب نسب الأطفال الذين يتوجهون إلى المشافي للعلاج من سوء التغذية. كنا نتحدث عن 65 ألف طفل مصابون بسوء التغذية، الآن أصبحوا 70 ألف طفل، وباقي الأطفال جائعون في قطاع غزة. عدد الوفيات يرتفع من حين لآخر، حسب آخر إحصائية بلغت 57 طفل توفوا نتيجة الجوع، لكن هذا فقط أحد المؤشرات على الجوع الذي يسري في غزة. معظم الناس تتلقى وجبة واحدة إن تمكنت من التكايا، وباقي اليوم لا يوجد طعام في قطاع غزة. الدقيق اختفى تماما من الأسواق، والأسعار بلغت يعني مستويات قياسية لا يستطيع أحد الوصول إليها لندرتها، سواء كان السكر أو الزيت أو الدقيق أو غيرها من مواد الطعام، وحتى الخضروات التي تم الحقيقة زراعتها في غزة أصبحت غالية جدا ولا يمكن نقلها في ظل الوقود من منطقة إلى أخرى. الأوضاع في غزة تزداد صعوبة ساعة بعد أخرى، ونداءات المنظمات الدولية التي تنطلق من حين لآخر هي فقط تصف الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع دون أن تضع أي علاج واضح في هذا الاتجاه. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتحدث تحت الضغط الدولي عن مناطق ينوي إقامتها في رفح لتوزيع الطعام، لكن هذه خطط مرتبطة بالخطط العالمية وقد يستغرق أعدادها عدة أشهر، وهي مرفوضة من قبل المنظمات الدولية التي أعلنت رفضها المشاركة في الآلية العسكرية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على قطاع غزة. في كل الأحوال لا يوجد تغيير إطلاقا في حالة الجوع التي تزداد ساعة بعد أخرى. منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 15 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية متفرقة، كان أبرزها ما جرى في منطقة السوارحة في الزواردة وسط قطاع غزة، حيث استشهد أب وأم وابنهم بس من عائلة حمدان في إسرائيلية على المنطقة في ساعات المساء.
استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين. المنطقة الثانية كانت في خان يونس، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة نزوح أدت لاستشهاد طفلة فلسطينية وإصابة 6 آخرين بجراح، ثم عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف جنوب شرق خان يونس، استشهد شاب فلسطيني في 42 من العمر، واستشهد 3 مواطنين متأثرين بجراحهم. وظل جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل الفلسطينيين في رفح وفي حي الشجاعية، حيث لا يتوقف دوي الانفجارات نتيجة عمليات نسف المنازل، وطائرة مسيرة إسرائيلية قصفت شابا في حي الشجاعية ما أدى لاستشهاده. ثم تواصلت الغارات في شمال قطاع غزة، 4 مواطنين قبل قليل قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنون شمال القطاع، وهو عدد مماثل للشهداء الذين ارتقوا أمس في نفس البلدة التي حاول الاحتلال طوال الوقت تهجير سكانها. ثم في بلدة بيت لاهيا أيضا في شمال القطاع كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، وبالتالي معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في ساعات الليل وتتعرض للقصف في هذه الأثناء، ونفس المنازل هو السمة الأبرز لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,615 والإصابات إلى 118,752 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,507 شهداء و6,711 جريحا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 48 شهيدا و142 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا لا أوراق ثبوتية في حوزة الغزيين في ظل الدمار الهائل في المباني السكنية، ما عمق أزمتهم الحياتية. رأفت سعيد والتقرير التالي.
كله مزع، يعني احنا مش عارفين ايش نعمل. لا يجد هذا الشاب طريقة أخرى غير مواصلة البحث تحت الركام.
بدنا سبات بزبط الشاي كله ممزق. ايش
علّه يحصل على أي من المستندات التي تمكنه من إخراج شهادات وفاة لأهله الشهداء فضلا عن إثبات وجوده بالمستندات.
فقدت أهلي، فقدت حوالي 15 شهيد، بحاول أنا الله يرحمهم الشهداء بحاول ألاقي هوياتهم عشان أنا أطلع شهادات وفاة. يا حتى الآن أنا ما طلعت الشهداء شهادات وفاء لهم بالمرة. وزارة الأشغال طلعت رابط نسجل بيقول لك بدنا رقم حجة الدار، حجة الوصية، أمور الأوراق الإثبات. يعني الناس أغلبيتهم معها، إحنا فقدناهم. يعني هاي شاف أنت دمار، هاي دمار، مش قادرين نطلع أي شيء إثبات.
هواية تعونا أولاد الأوراق المهمة يعني،
هي قصة من آلاف القصص التي بات أصحابها يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم سيما في العلاج بسبب فقدان أوراقهم وتوقف عمل الدوائر الحكومية.
إثبات شخصية إلي أو لبنت عندي أو لمرتي أو لأي حاجة ما فيش عندي خالص، ما ضلش وما ضلش أي حاجة. يعني لو بتروح لمؤسسة جتني رسالة جتني أي حاجة مش هيستعرف فيها لأنه أنا فيش إثبات شخصية إلي. تعملوا معنا انه انت يعني مش موجود، هات الاثبات لك موجود، فيش اثبات مش موجود. واحنا هذا اشي ضرنا كتير كتير جدا، لكابونا لعلاج لبنت، لعلاج الي، لعلاج مرتي محل قلب، تقارير ما ضلش ولا حاجة ولا اشي انه انا اروح اجيب لها علاج اسلم لها علاج ما فيش.
اضطرت العائلات الفلسطينية للنزوح تحت القصف دون فرصة لانقاذ مستنداتها، ما زاد من تعقيد حياتهم اليومية. يكشف طول أمد الحرب عن تعاظم خسائر الغزيين. تحت هذا الركام بطاقات شخصية وتقارير طبية وشهادات علمية فقدوها وفقدوا معها إمكانية الحصول على حقوقهم أو حتى هوياتهم الشخصية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود.
في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء عمليات دهم واقتحام لمدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين من عدة اتجاهات وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت أنس أبو صالح ويامن الجعبري بعد تفتيش منزليهما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم 106 على التوالي وسط تصعيد عمليات اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين ومداهمة المنازل وتفتيشها، فيما تجري عمليات احتجاز واعتقال واسعة في صفوف المواطنين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة واعتقلت الشاب عبود الشاويس بعد مداهمة منزله بالمخيم. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بلعة شرق المدينة واعتقلت معاذ نور وصهيب أبو فرح وأحمد زهدي جيتاوي بعد مداهمة منازلهم في البلدة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 99 على التوالي ولليوم 86 على مخيم نور شمس وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتقالات طالت المدينة وبلدات المحافظة. وفي رام الله شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في قرية قبية غرب المدينة، كما أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير بعدد من الآليات العسكرية وشن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين واحتجز عددا من الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرقي المدينة، واعتقلت المواطن جميل محمد التنح بعد دهم منزله وتفتيشه في البلدة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد مروان وعبد الرحمن عبيد بعد مداهمة منزليهما في قرية العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم. هذا وتمعن قوات الاحتلال في الضفة الغربية بتدمير كل مظاهر الحياة في المخيمات عبر مواصلتها اعتداءاتها وتدميرها البنية التحتية، لا سيما في مخيم نور شمس وطول كرم. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
دمار شامل أحدثته قوات العدو بمخيمي طول كرم ونور شمس خلال عدوانها المتواصل والذي طال كل شيء، وقضى على البنية التحتية من شوارع وماء وكهرباء واتصالات، إضافة للمنازل والمحال التجارية والممتلكات.
منذ 7 أكتوبر في مخيم طول كرم ونور شمس تقريبا يعني نحكي عن 500 بيت هدم بالكامل، هدم كلي، ونتحدث عن 2500 بيت هدم جزئي وما لحق أضرار من إتلاف وحرق وتدمير. نتحدث عن 500 محل تجاري هدم ودمر بالكامل. نتحدث عن 450 أيضا سيارة.
هذا الدمار الذي يستهدف المخيمات بالتزامن مع الهجوم على الأونروا وحظر عملها يأتي في إطار المخطط الكبير الهادف إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة والوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الاحتلال مصر على إلغاء المخيم كحيز وكوجود وكذاكرة كذكرى في ذاكرة الشعب الفلسطيني من خلال محاولة إنهاء هذه المخيمات باعتبارها يعني القضية الفلسطينية كلها يعني عنوانها الأساسي لاجئين ولجوء وحق عودة.
قوات العدو حولت مخيمات جنين وطول كرم إلى بيئة غير صالحة للعيش، ومن بقي منزله داخل المخيم تمنعه من الوصول إليه تحت طائلة إطلاق النار أو الاعتقال.
لا وصف ينطبق على جرائم العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية بدعم من دول الاستعمار الغربي وفي مقدمتها أمريكا.
في اليمن أكد الناطق باسم حكومة التغيير وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن استهداف العدو لميناء ومصنع اسمنت في اليمن يوسع بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية في الكيان الغاصب.
ليس جديدا استهداف العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن قبل السعودي والإماراتي للمنشآت والمرفقات المدنية والخدمية ميناء الحديدة ومصنع داجل للأسمنت. لقد تعرضا من قبل سلسلة غارات من طائرات العدوان، ولكن هذه المرة ربما بغارات أكثر وقنابل أشد انفجارا. وبالرغم من ذلك ومن أيضا إصابة 21 مواطنا كحصيلة أولية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي تحديدا على مصنع أسمنت داجل في الحديدة، إلا أن الشعب اليمني يؤكد أن هذه الغارات وأن هذه التضحيات لن تثنيه عن موقف إسناده لغزة وأيضا للبنان إذا ما عاود العدو الإسرائيلي شن عدوان شامل على لبنان. الشعب اليمني يعرف أنه في موقف مقدس، وهذا ما نسمعه اليوم، هذا رد الشارع اليمني، أنهم يقولون بالحرف الواحد لو نأكل حتى التراب لن نستسلم لن نتنازل عن هذا الموقف ونحن في إسناد غزة. القوات المسلحة اليمنية يثق فيها الشعب اليمني أنها لن تمرر هذا العدوان دون رد، بالتأكيد أن رد القوات المسلحة اليمنية سيكون قويا، والشعب اليمني بملايينه كالعادة يؤيد هذا الرد العسكري اليمني.
وفي ردود الفعل على العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن، أدانت حركة حماس العدوان مشيرة إلى أنه يمثل جريمة حرب، ويأتي في سياق محاولات حكومة نتنياهو الفاشلة لثني اليمن عن دوره البطولي في إسناد غزة. وفي السياق أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على اليمن يعبر عن درجة الألم والذل الذي يتجرعه كيان الاحتلال على أيدي أبطال القوات المسلحة اليمنية بعدما تلقى صفعات مؤلمة فرضت عليه حصارا جويا. هذا وأدانت لجان المقاومة الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الصهيوني الفاشي على ميناء الحديدة اليمني، وأكدت اللجان أن العدوان البربري لن يغير من الهزيمة النكراء التي تلقاها الكيان أمس بعد فشله في التصدي للصواريخ اليمنية ووصولها إلى مطار بن غوريون. حركة المجاهدين بدورها دانت أيضا بشدة العدوان الجديد على اليمن، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع الشعب اليمني. كما رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العدوان تعبير عن عجز استراتيجي، مؤكدة أن الردع اليمني وصمود الشعب وجه صفعة لتحالف الإبادة. وفي كيان الاحتلال، بالرغم من الغارات التي شنت على اليمن واعتبرتها حكومة العدو ردا على صاروخ بن غوريون، رأت أوساط صهيونية أن إصابة الصاروخ اليمني للمطار أسس لمشكلة معقدة جراء فشل المنظومات الدفاعية الأكثر تطورا بتأمين الحماية للمطار. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
باستهداف مطار بن غوريون من قبل اليمن، بات كيان الاحتلال يرى في الحدث أمرا غير مسبوق واستثنائيا، وقد ملئت الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي بنقاش تداعيات ما حصل على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية وما له من علاقة بتهوي سردية استخدام القوة المفرطة في التعامل الإسرائيلي مع أعدائها. والبارز في هذه التداعيات التي ركز عليها المراقبون الصهاينة هو فشل الرهان على القوة الأمريكية في ردع اليمن، وهي قوة تتجاوز بأضعاف مضاعفة القوة الإسرائيلية، وهذا ما دفع تل أبيب للوقوف حائرة ومرتبكة أمام سؤال جوهري عما ستفعله أكثر مما فعلته وتفعله الولايات المتحدة في مجابهة اليمن، فيما تتلقى أكبر صفعة لاستراتيجية استخدام القوة في ردع أعدائها.
عندما تتم مناقشة الرد، فإن سلاح الجو يستطيع ضرب كل مكان في اليمن، لكن هذا الأمر لا يغير المشهد دراماتيكيا، والولايات المتحدة تستخدم هناك قوة هائلة، وهي لم تنجح إلى الآن في وقف إطلاق الصواريخ. ماذا سينفع الهجوم الإسرائيلي وقد قال لنا الأمريكي اصمت منذ البداية؟ إن هذا داء عضال لا يمكن الشفاء منه وسيستمر دائما، وكلما ضرب الحوثيون فسيواصلون ضربك.
يجب القول بوضوح إن إدارة ترامب فعلت ما لم تفعله إدارة بايدن ضد اليمنيين، ورغم ذلك لم نرى الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ولا أعتقد أن هذا الأمر وارد. وهناك من يتحدث عن هجوم بري للقضاء على الحوثيين، لكنني لا أرى دونالد ترامب سيدخل برا إلى اليمن.
والمشكلة الأكثر تعقيدا أن إسرائيل التي اقتنعت بأنها غير قادرة على مواجهة اليمن بمفردها اعتمدت على إدارة ترامب لحمايتها، فاعتمد الطرفان على منظومات دفاعية ذات طبقات معقدة ومتطورة للغاية، من دون أن ينفع ذلك في منع الصاروخ اليمني من ضرب مطار بن غوريون أكثر المنشآت حيوية في كيان الاحتلال.
تم إطلاق صاروخ ثاد الأمريكي وحيدس 3، وهذا الأمر لم يحصل منذ عاد الجيش الإسرائيلي للقتال داخل قطاع غزة. وما تظهره التحقيقات الأولية في سلاح الجو هو أن منظومات الدفاع الجوي فشلت كليا ولم تصب هذا الصاروخ أبدا. هذا حدث خطير يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق بشأنه بشكل معمق.
الأمريكيون يقولون لن نترك لنا الحوثيين، ويجب أن نتأكد أن الأمريكيين يقومون بهجمات وقائية وليس الانتظار للرد، إنما تقصير مدى الهجوم وشل قوتهم، وهذا لم ينجح أيضا.
مراقبون الصهاينة عبروا عن يأسهم من النجاح في المعركة ضد اليمنيين، وعزوا ذلك إلى أن كيانهم لا يحارب جيوشا نظامية، وإنما جهة تعتمد أساليب حروب مختلفة لا يؤثر عليها الرد باستهداف قواعدها العسكرية أو بناها الاستراتيجية.
وإلى لبنان، انتصارا لغزة واستنكارا لمجازر الاحتلال الصهيوني بحقها، نظم حزب الله اعتصاما في ساحة الشهداء وسط مدينة صيدا جنوب لبنان بمشاركة حاشدة لشخصيات سياسية وحزبية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.
نقول
لمن يخطئ أو لمن يحلل بسطحية أو لمن يقرأ المشهد دون عمق. إذا كنتم تظنون أن المشروع الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي يتقدم، أنتم مخطئون وتقرؤون الأمور بسطحية.
تحية النصر القادم يمتطي أشرعة الريح، يعانق السماء ويكتب بالدماء والأشلاء أننا ماضون ومستمرون نرفع رايات الكفاح والمقاومة.
الغضب المقاتل من أجل الضفة الغربية يعني أن نفضح وندين كل محاولات خنق المقاومة وحصارها واعتقال مقاوميها.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الحكومة الإيرانية تقول إن خطوطها الحمراء واضحة وهي تتفاوض فقط في الموضوع النووي. عشرات الشركات الأجنبية تلغي رحلاتها إلى كيان الاحتلال وأخرى تواصل تعليق الرحلات. حماس تؤكد أنه لا معنى لأي مفاوضات دون وقف حرب التجويع والتعطيش والقتل بغزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إلى أن طهران أعلنت الالتزام بالمسار الدبلوماسي وأثبتت هذا الالتزام عمليا، وتؤكد مجددا أن على الطرف المقابل أي الولايات المتحدة أن تظهر حسن نيتها. وقالت مهاجراني أن خطوطنا الحمراء واضحة ونحن نتحدث فقط في موضوع الملف النووي، وسنظل متمسكين بمواقفنا المحقة دون تغيير مع الحفاظ على خطوطنا الحمراء، مؤكدة حاجة البلاد إلى طاقة نووية لأغراض سلمية وتوليد الطاقة. وصف مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات مع طهران بالإيجابية، وقال إنها تحرز تقدما، مشيرا إلى مساعي لعقد جولة رابعة نهاية هذا الأسبوع لكن قد تؤجل بسبب زيارة دونالد ترامب للمنطقة. حول هذا الموضوع والتصريحات المتناقضة لمسؤول الإدارة الأمريكية